بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: غرر في أقسام السبق وهي ثمانية. السبق منهما زمانيا كشف، والسبق بالرتبة ثم بالشرف، والسبق بالطبع وبالعلية، ثم الذي يقال بالماهية، والسبق بالذات هو الذي كان عام بذي الثلاثة الأخيرة انقسم، بالذات إن شيء بدأ، وبالعرض لاثنين سبق بالحقيقة انتهاض، والسبق فكيا يجي طوليا، سمي دهريا وسرمديا. من المسائل التي يبحث عنها في الفلسفة الأولى مسألة التقدم والتأخر، وحيث إن الفلسفة لا تعرض لا تبحث إلا عن العوارض التي لا يختص بها موجود دون موجودين، فلا بد أن يكون التقدم والتأخر كذلك، وإلا لم يصح البحث عنهما في الفلسفة الأولى. والحكماء متفقون على أن من أحوال الموجود بما هو موجود أن يكون متقدما أو متأخرا أو موصوفا بالمعية، بلا فرق بين أن يكون الموجود ماديا أو مجردا، سيالا متغيرا أو ثابتا، واحدا أو كثيرا، بالقوة أو بالفعل، كليا أو جزئيا. فكل موجود فهو إما متقدم وإما متأخر وإما موصوف بالمعية. فقالوا إن التقدم والتأخر من الأعراض العامة، من الأحوال العامة للموجود، ويصح حينئذ أن يبحث عنهما في الفلسفة الأولى. والبحث يقع في نقاط: النقطة الأولى في تعريف التقدم والتأخر والمعية. عرف التقدم والتأخر بتعريف حاصله أن يكون للمتقدم شيء ليس للمتأخر، ولا يكون للمتأخر شيء إلا وهو للمتقدم. وقد وقع خلاف بينهم أن هذا لازم التقدم أو أنه معنى التقدم وماهيته. وإن شئت قلت: هل أقسام التقدم التي سنذكرها إن شاء الله تعالى أفراد لطبيعة واحدة حتى يكون التقدم ومقابله من المشتركات المعنوية، أو أن معاني التقدم المختلفة مختلفة ولكن بينها لازم مشترك هو هذا الذي قلناه، أن يكون للمتقدم من حيث هو متقدم شيء لا يكون للمتأخر، ولا يكون للمتأخر من حيث هو متأخر شيء إلا وهو للمتقدم. هل هذا لازم أو أنه حقيقة التقدم؟ ذهب بعض الباحثين في هذه المسألة إلى أن التقدم والتأخر مشترك لفظي بين أقسامه، فالتقدم الزماني غير التقدم الطبعي، والتقدم الطبعي غير التقدم الدهري، والتقدم الدهري غير التقدم العلي، وهكذا. ولكن ذهب بعض الحكماء كالشيخ الرئيس إلى أنه مشترك معنوي، فكل أنحاء التقدم وأقسامه ينطبق عليها هذا الحد، وهو أن يكون للمتقدم من حيث هو متقدم شيء ليس للمتأخر، ولا يكون للمتأخر من حيث هو متأخر شيء إلا وهو للمتقدم، فقالوا بالاشتراك المعنوي. بعضهم سلك مسلكا في هذا الاشتراك المعنوي، وهو أنه أرجع بعض الأقسام إلى بعض وقال أن الأصل في التقدم هو هذه الأقسام، وهذه الأقسام مشتركة في المعنى. ولعلنا نشير إلى هذا عند التعرض للأقسام بالتفصيل. لا نجي الحين، احنا نتكلم فقط عن أصل المعنى. التقدم والتأخر بأقسامه، هل هو مشترك معنوي أو أنه لا حقائق مختلفة فيكون مشتركا لفظيا؟ النقطة الثانية هي بيان عناصر التقدم والتأخر. طرح المسألة الآن، نشوف أنه أي الأقوال أرجح من الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. لكن لا بد من البحث عن أركان التقدم والتأخر حتى نستطيع أن نحدد الرأي الأرجح من هذين الرأيين. لا إشكال أن التقدم والتأخر يحتاج إلى ثلاثة أركان. الأول المتقدم، والثاني المتأخر، إذ لا يعقل تقدم وتأخر بلا متقدم ولا متأخر، هذا لا معنى له. والثالث هو ما فيه التقدم والتأخر، فنحن نقول زيد متأخر عن عمرو، وعامر متقدم على زيد. لا بد أن يكون هذا التقدم والتأخر في شيء. هل زيد متأخر عن عمرو في الفضيلة وعامر متقدم عليه في الفضيلة، أو أن زيد متأخر عن عمرو في المكان وزيد متقدم على عامر في المكان، أو أن ذلك التقدم والتأخر في الزمان، أو أن ذلك التقدم والتأخر في الوجود؟ ما هو الشيء الذي فيه تقدم وتأخر؟ هذا ركن من أركان التقدم والتأخر، ويسمى ما فيه التقدم والتأخر أو ما به التفاوت. يسمى ما فيه التقدم والتأخر أو ما به التفاوت. هناك أمر رابع ليس من أركان التقدم والتأخر، لكنه كثيرا ما يكون في موارد التقدم والتأخر، وهو ما له التقدم وله التأخر. فمثلا نقول زيد متقدم على عامر في الزمان، المتقدم هو زيد، المتأخر هو عامر. الذي فيه التقدم والتأخر هو الزمان. طيب، من له التقدم والتأخر؟ زيد وعامر. زيد له التقدم، لكن لو لاحظنا لوجدنا أن زمان زيد متقدم، وزيد لاتحاده بالزمان يتصف بالتقدم. فبعض الموارد يكون المتقدم فيها شيء، ومن له التقدم بنظرة عرفية شيء آخر، لكن بالنظر العقلي زيد ليس متقدم إلا بلحاظ زمانه، فنسبة التقدم إلى زيد نسبة مجازية، لذلك العقل يتصور زيد وعامر في زمان واحد، لا بأس بذلك، لا يوجد تنافي، فنسبة التقدم إلى زيد نسبة مجازية. أما إذا طبقنا ذلك على الزمان، نقول يوم الخميس قبل يوم الجمعة، ما فيه التقدم هو الزمان، المتقدم يوم الخميس، المتأخر يوم الخميس، ما له التقدم هنا عين ما فيه التقدم، أي أن زمان يوم الخميس هو نفس الزمان الذي وقع التفاوت فيه بالتقدم والتأخر، فما فيه التقدم عين ما به التقدم. يقولون ما فيه التقدم وهو يوم الخميس، هذا فيه تقدم، عين ما به التقدم وهو الزمان، لأن يوم الخميس هو عين الزمان، بخلاف زيد، زيد فيه تقدم لكنه ليس عين ما به التقدم لأنه غير الزمان. فهذا الاختلاف ليس من مقومات التقدم والتأخر، فقد يكون ما فيه التقدم عين ما به التقدم وما به التفاوت. ما المراد بالمتقدم والمتأخر؟ أمر واضح، لكن ما المراد بما به التقدم وما فيه التقدم بالمعنى السابق اللي قلنا أنه قد يكون معروضا حقيقيا قد لا يكون معروضا حقيقيا. الذي يراد بما به التقدم هو الملاك الذي يقع فيه التفاوت بين المتقدم والمتأخر بالتقدم والتأخر. فمثلا نقول زيد قبل عمر في الوجود في الزمان، ما به التقدم هو الزمان، زمان زيد قبل زمان عمر، هذا يسمى ما به التقدم، هذا يسمى ملاك التقدم، مناط التقدم. وهذا الملاك لا بد أن يكون مشتركا بين الاثنين، لأننا عرفنا التقدم بأن يكون للمتأخر شيء هو للمتقدم، ويكون للمتقدم شيء ليس للمتأخر، فلا بد من وقوع شيء مشترك يقع منه للمتقدم ما لا يقع للمتأخر وهو مشترك بينهما. فمثلا قد يعبر عن التقدم في الزمان بالعمر، بطول العمر، فيقال أن زيد عاش من العمر أكثر مما عاش مثلا عمر، وهذا معنى التقدم، أن سنوات الزمان التي يحوزها زيد أكثر من سنوات الزمان التي يحوزها عمر، فبينهم عدد، بينهما عدد مشترك، ويمتاز زيد بزيادة. فهذا ما به التقدم، هذا الذي يكون به التقدم في بعض الموارد قد يكون عين المتقدم، كتقدم العلة على المعلول بذاتها. ما به التقدم هو الوجوب، والوجوب في العلة عين ذاتها لأنها لم يعرض الوجوب عليها من خارج، كما أن المعلول متأخر في الوجوب وتأخره في الوجوب عين ذاته. فما به التقدم والتأخر في العلة والمعلول عين ما فيه التقدم وما فيه التأخر. وأما الزمان فالمتقدم هو الزماني، وما به التقدم هو الزمان، فما فيه التقدم غير ما به التقدم. هذه نقطة هامة ينبغي الالتفات إليها. النقطة الثالثة أقسام هذا التقدم والتأخر. الأقسام المعروفة بين الحكماء خمسة: التقدم الزماني ويراد به اشتراك اثنين في زمان يكون للمتقدم منهما شيء من الزمان ليس للمتأخر، كتقدم عمر الموجود في يوم الخميس على زيد الموجود في يوم الجمعة، فزيد متقدم وعمر متأخر، وما به التقدم هو الزمان، وقد حصل لزيد من الزمان ما لم يحصل لعمر. وهناك تقدم بالرتبة، والمقصود بالتقدم الرتبي التقدم بالترتيب. الرتبة قد توجب اختلاطا بين الرتبة في باب العلية والرتبة فيما نحن فيه، المقصود بالرتبة فيما نحن فيه الترتيب. فمثلا نفرض اثنين منسوبين إلى مبدأ، ونجد لأحدهما من النسبة إلى ذلك المبدأ ما لا نجده للآخر. فإذا وضعنا المحراب مبدأ وجدنا أن القرب الذي يحوزه الإمام أكثر من القرب الذي يحوزه المأموم، لأن الإمام عادة أقرب إلى المحراب من المأموم، وليس للمأموم قربان إلا وهو للإمام. طبعا لا يراد بالقرب هنا الامتداد الموجود بين الإمام والمحراب، وإلا كان امتداد المأموم أطول باعتبار أنه أبعد. القرب هو عبارة عن القرب الموجود من المحراب إلى المأموم، القرب يكون للإمام منه ما ليس للمأموم. وبالعكس إذا أخذت الباب مبدأ فإن المأموم يكون أقرب إلى الباب من إمام. وهذا يعني أن الأقرب يحوز من القرب ما ليس للإمام الأبعد. فالترتيب هو عبارة عن نسبة أمرين إلى مبدأ ليلاحظ التفاوت بينهما، هل هما متساويان أو متفاوتان بالتقدم والتأخر. هذا الترتيب تارة يكون طبيعيا، أي أنه مقتضى النظام، كالأخذ من العام إلى الخاص، فإن العقل يدرك أولا العام ثم يدرك الخصوصية ويحكم بأن الخصوصية عارضة على العام، فيكون للعموم نحو تقدم على الخصوصية. فالتنزل من الجنس الأقصى إلى الأجناس المتوسطة إلى النوع الأسفل، هذا حسب مقتضى الطابع. ولكن الترقي من النوع إلى الجنس الأقصى هذا خلاف مقتضى الطابع ويسمى ترتيبا وضعيا. فنحن مثلا أقرب إلى مثلا الإنسان منا إلى الجنس الأبعد الأقصى، والإنسان الذي هو النوع أقرب منا إلى الجنس الأقصى، فالنوع أقرب إلى الجنس من الأشخاص، والشخص أقرب إلى النوع من الجنس. وهذا إذا أخذنا النوع مبدأ وقسنا الشخص والجنس. وفي المسألة الأولى أخذنا الجنس مبدأ وقسنا الشخص والنوع، وهذا بحسب الملاحظة وبحسب الاعتبار وبحسب الترتيب، قد يكون الترتيب وضعيا قد يكون الترتيب طبعيا. هناك سبق بالشرف، نعم صحيح، هو في الواقع العام والخاص بينهما ترتب بحسب الخلقة والنظام، نظام الوجود، وهذا الترتب هو طبيعي بلحاظ النظام، فأخذه يكون موافقة للطبع بخلاف الإمام والمأموم مثلا. لا لا، طبعا يكون طبيعيا بلحاظ حكم آخر، بلحاظ الماهية مو طبيعي. الماهية أولا يعني العام يدرك منها، أي أن كلامنا إنما هو بلحاظ الماهية في مقام التقرر. المتقرر في الماهية أولا هو العام، المعنى العام في الذهن يتقرر ثم تعرض عليه الخصوصية. أنت تدرك العموم أولا ثم تدرك الخصوص، تعرف أولا معنى الحيوانية ثم تعرف معنى العنقاء، وهذا ما يقال من أن المعنى العام أعرف عند العقل من المعنى الخاص. في الوجود ليس كذلك، بالعكس في الوجود الخصوصية قبل العموم، لأن التشخص بالخصوصية، ويكون نسبة العموم إلى الخصوصية كنسبة الماهية إلى الوجود، والوجود أسبق. لكن هذا يعني هذا ما قلنا باختلاف اللحاظ والاعتبار، إن اعتبرت هذا فالعام أقرب وأولى وأسبق، إن اعتبرت الحكم الثاني يكون لا الخصوص أقرب وأولى. نعم لا لا معنى لا طبعا، يعني فهمت عليك، أنت تريد أن تقول أنه قد يكون الأمور المختلفة بالتقدم والتأخر بينها تقدم وتأخر طبيعي، وأنت تريد أن ترتب بينها سواء كان الترتيب موافقا لطبعها أو مخالف. لا، إذا غيرت الترتيب في الأمور المترتبة طبعا بما يخالف مقتضى طبعها كان ترتيبك وضعيا لا طبعيا. لا بد أن يعني المقصود بالترتيب الطبيعي والترتيب الوضعي أن الترتيب مرة يكون موافقا للطابع، هذا ترتيب طبيعي. لكن لماذا لا يسمى ترتيبا؟ لأن شيخنا إحنا كلامنا الآن في الترتيب الاعتباري، هذا الترتيب ترتيب اعتباري، وأنت كلامك يعني عندما تقول بينها ترتب طبيعي تلاحظ الخارج، هذا ترتب حقيقي وجدت أو لم توجد، فالاختلاف بين القسمين إنما هو بلحاظ ترتيب المراتب. القسم الثالث هو السبق واللحوق بالشرف أو التقدم والتأخر بالشرف، وهو ما يبين بقولنا زيد أعلم من عمرو، بكر أفضل من زيد، أخلاق خالد أفضل من أخلاق سعد مثلا، وهكذا. فهناك فضائل قد يشترك فيها اثنان، يكون لأحدهما منها ما لا يكون للآخر، كما لو كان صدق أحدهما أشد أو وفاء أحدهما أشد، وهكذا سائر الفضائل. هذا يسمى تقدما وتأخرا بالشرف. وهناك سبق طبعي، والسبق الطبعي هو أن يشترك اثنان في أصل الوجود، ولا يوجد أحدهما إلا بوجود الآخر، ولكن قد يوجد الآخر بدون وجود الأول. ومثال ذلك الواحد والاثنان، فإن الاثنين عدد لا يوجد إلا بوجود الواحد، ولكن الواحد يوجد وقد لا يوجد الاثنان، فلا يتوقف وجود الواحد على وجود الاثنين، أما الاثنان فهما يتوقفان على وجود الواحد. مثل هذا يسمى سبقا بالطابع، سابق بالطابع. الواحد علة لوجود الاثنين؟ لا، لأن الواحد قد يوجد ولا يوجد الاثنان، والعليان لا يتنفك عن معلولها. الواحد شرط وجود الاثنين، هو جزء علة وجود الاثنين، فقد يتخلف المعلول عن جزء العلة، وإن امتنع تخلف المعلول عن نفس العلة، والواحد جزء علة وليس بعلة، فيوجد تارة ولا يوجد معه الاثنان، ويوجد تارة وقد يوجد معه الاثنان. وهذا معناه أن خصوصية السبق الطبعي أن لا يوجد المتأخر إلا مع وجود المتقدم، ولكن قد يوجد المتقدم ولا وجود للمتأخر، هذا يسمى سبقا طبعيا، أو مثلا السابق بالطابع، وهذا غير السابق بالرتبة الموافق للطابع. فمثلا الجنس له سبق بالطابع وتقدم بالطابع على النوع، لأن الجنس النوع لا يثبت إلا بوجود الجنس، لكن الجنس قد يوجد ولا وجود لهذا النوع. مثلا حيوانية توجد في البقر مع أنه لا وجود للإنسانية، هم جنس موجود لكن ماكو إنسانية، أما الإنسانية فلا توجد إلا مع الحيوانية، إذن يقال للحيوان أنه متقدم بالطابع. طيب الموضوع والحكم، صلاة الجمعة واجبة، شنو تقدم الموضوع على الحكم؟ علة ومعلول؟ لا، لأن الموضوع ليس بعلة، الحاكم هو العلة للحكم. تقدم شرفي؟ لا، تقدم مثلا دهري سيأتي. شنو هذا التقدم؟ الحق أنه تقدم طبعي، لأن الموضوع قد يوجد ولا وجود للحكم، ولكن الحكم لا يوجد إلا مع الموضوع، وعليه يسمى هذا تقدما طبعيا. والملاك المشترك فيه بين الاثنين هو أصل الوجود، أن يكون هناك اشتراك بين المتقدم والمتأخر في أصل الوجود، والمتقدم يحوز من الوجود على ما لا يحوز عليه المتأخر، وهو إمكانية الوجود بدون المتأخر، بخلاف المتأخر لا يمكن أن يوجد بدون المتقدم. هذا تقدم طبعي أو تقدم بالطابع.
أينهما المتقدم؟
الموضوع على الحكم، الجنس على النوع، الواحد على الاثنين. التقدم الآخر تقدم الزماني، وهو ومثاله واضح حتى عرفان، كتقدم زيد المولود يوم الخميس على عمرو المولود يوم الجمعة، والأمر المشترك فيه وما به التقدم والزمان، فالزماني متقدم على الزماني الآخر بالزمان. هناك طبعا أبحاث بينهم في تقدم الزماني، أنه كيف يعقل تقدم يوم الخميس على يوم الجمعة والحال أنهما لا يجتمعان؟ فيوم الخميس إذا كان موجودا لم يوجد يوم الجمعة، ويوم الجمعة إذا وجد انعدم يوم الخميس، فما معنى التقدم والتأخر؟ قال بعضهم معنى التقدم والتأخر في الزمان أن العقل إذا لاحظهما وجد أن هذا الجزء متقدم على هذا الجزء. صدر المتألهين رحمه الله تعالى قال هذا يستلزم أن يكون المتقدم والمتأخر معا في نفس الأمر، لأن ملاحظة العقل لهما لا تكون إلا معا، إلا لهما معا، فينبغي أن يكون الجزء المتقدم مع الجزء المتأخر في نفس الأمر، وهذا مستحيل. إذن كيف يكون الزمان موصوفا بالتقدم والتأخر؟ قال بعضهم أن الزمانية يتقدم على الزماني بالزمان، وأما الزمان فهو يتقدم على الزمان الآخر بذاته بذاته. مثلا يوم الخميس متقدم على يوم الجمعة بالذات، لا يحتاج إلى علة، لكن أورد على هذا بأن تقدم يوم الخميس على يوم الجمعة مع غض النظر عن التسمية، إذا كانت أجزاء الزمان متشابهتان يستلزم الترجيح بلا مرجح، لأن هذا الجزء مثل هذا الجزء، فلماذا يكون هذا الجزء متقدم وهذا الجزء متأخر؟ وأجاب عنه صدر المتألهين رحمه الله تعالى بأن الزمان امتداد واتصال في الخارج، خصوصيته أنه يوجد جزء منه وينعدم جزء آخر، وخصوصيته اختلاط عدمه بوجوده ووجوده بعدمه، وما يكون كذلك فالجزء الذي يقال عنه أنه متقدم خصوصيته أنه تقدم، خصوصيته أنه تقدم، لأن التقدم عارض عليه من خارج حتى يطلب علة التخصيص، هو متقدم بالذات، هو متقدم بالذات، بل لا معنى للقبلية في الزمان إلا ما يكون قبل هذا وبعد ذاك، هذا القبلية في الزمان، ولا معنى لأن تقول هذا الجزء لماذا أصبح قابل، لأن هذا الجزء إذا لم يكن قابل لا وجود له، هو قبلية، هو قبلية في الواقع، فخصوصيته أنه قابل. هذا يرد على إشكالين، الإشكال الأول أنه ما معنى أن يكون هذا قبل هذا والحال أنهما لا يجتمعان في الوجود، والمتقدم والمتأخر متضايفان ويجب أن يجتمعا في الوجود لأنهما متكافئان قوة وفعلا. قال صدر المتألهين أن هناك قبلية وبعدية لا تحتاج في الوجود إلا إلى هذا الحد، وهو أن يوجد شيء وينعدم ويوجد الآخر. وإن شئت قلت أن هناك قبلية وبعدية عينية لا مفهومية، البعدية والقبلية المفهوميتان لا يتصف بهما الشيء الشيئان إلا إذا حضرا في الذهن معا. صحيح، أنت ما تستطيع أن تقول يوم الخميس قبل يوم الجمعة إذا لم تتصور الاثنين، لكن هناك قبلية عينية خارجية ليوم الخميس، هذه القبلية هي عين يوم الخميس، لا تحتاج في ثبوتها إلى وجود يوم الجمعة لأنها عين عدم يوم الجمعة، فالقبلية العينية لا تتوقف في ثبوتها ليوم الخميس على يوم الجمعة. نعم العنوان الانتزاعي هذا موقف على ملاحظة الاثنين. لك السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أجاب بهذا وأشكل به على صدر المتألهين، لكن الحق أن هذا بيان سر تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، ونحن لا نتكلم عن سر، يعني في الواقع هناك مبحثان، بل قل ثلاثة مباحث. المبحث الأول عن كيفية توصيف أجزاء الزمان رحمكم الله بالسبق واللحوق، المبحث الثاني أن هذا التوصيف بعد تحققه كيف يثبت لأجزاء الزمان مع عدم اجتماعها. المبحث الثالث أن ما وصفته بالتقدم ووصفته بالتأخر مع أن هذا حامل لفعلية ذاك، لماذا كان متقدما؟ السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى كلامه ينفع للسؤال الثالث، وهو أنه لماذا كان الجزء المتقدم متقدم. الحكماء أجابوا بأنهما يوصفان بالتقدم والتأخر في العقل، وهذا جواب على السؤال الأول. صدر المتألهين كلامه لعله ناظر إلى السؤال الثاني، وهو أنه بعد أن وصفنا أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر كيف نجمع بين هذا التوصيف وعدم الاقتران. نحن الآن هنا لا نتكلم أنه لماذا وصف المتقدم بأنه متقدم، نحن فقط نقول كيف يوصف بأنه متقدم مو لماذا. مرة نشكك في أصل التوصيف، نقول أصلا لا يمكن أن يوصف الأجزاء الزمانية بالتقدم والتأخر لأنها لا تجتمع في الوجود. يقول لا، نحن نصفها في الذهن بالتقدم والتأخر، وهي وإن كانت في الخارج غير مجتمعة لكن في الذهن لها ارتسام وتجتمع في ظرف الارتسام الذهني. بعد أن وصفنا أجزاء الزمان في الذهن بأنها متقدمة ومتأخرة، نريد أن نتكلم عن الخارج، الخارج موصف بالتقدم والتأخر ولا لا؟ يبقى السؤال أنه هل الزمان في الخارج فيه تقدم وتأخر أو لا؟ تقول نعم فيه تقدم وتأخر. نقول كيف يوصف أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر والحال أنها لا تجتمع؟ صدر المتألهين قال هي لا تجتمع في الزمان لأنها لا تجتمع في الوجود، واجتماعها في الوجود هو بهذا النحو أن يخالط وجودها عدمها، هذا اجتماعها لكن مع شيء من الاتصال، لا أن يفنى جزء ويوجد جزء آخر ابتداء، لا، بل بأن يكون فناء الجزء الأول عين وجود الجزء الثاني، فناء الجزء الثاني عين وجود الجزء الثالث وهكذا. كيف نقول بأن هذه الأوصاف هذه الأجزاء متقدمة ومتأخرة؟ صدر المتألهين يقول لا بأس بأن يوصف أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر لأن اجتماعها بهذا النحو، هذا ورد في شواهد الربوبية. حتى يتم الجواب لا بد أن يفهم بهذا النحو، وهو أن هنا قبليتين لا قبلية واحدة، وهنا بعديتين لا بعدية واحدة. هناك قبلية وبعدية في الذهن عنوانية، نسبتها إلى الخارج كنسبة عنوان الوجود ومفهومه إلى الخارج، وهذا لا يوصف به إلا ما له حضور في الذهن بالفعل. أنت ما تستطيع أن تطبق مفهوم الوجود على الواجب لأن وجود الواجب فوق مفهوم الوجود، إذ مفهوم الوجود مفهوم ممكن، هو ممكن الذات مرتسم في أذهاننا. المفهوم الوجودي لا يطلق على الواجب إلا بنحو المسامحة لا حقيقة، مفهوم الوجود ليس صادقا على الواجب إلا بنحو المسامحة. لماذا؟ لأنه أرفع من مفهوم الوجود، هو عين الوجوب ومفهوم الوجود ممكن. لكن مع ذلك نسبة هذا المفهوم إلى الواجب نسبة العنوان إلى المعنون مشير، كذلك القبلية الذهنية والبعدية الذهنية عنوان مشير إلى القبلية الخارجية، هذا في الزمان طبعا أتكلم عن الزمان. قبلية الزمان الواقعية الحقيقية قبلية عينية، هي عين وجود الزمان لأنها شيء عارض على الزمان، وهذه العينية لا يحتاج فيها الجزء المتقدم إلى مجامعة الجزء المتأخر حتى يكون متقدما، وتقدمه عين وجوده ووجوده عين عدم الأجزاء الأخرى، فهذه قبلية عينية بعدية عينية لا تحتاج إلا إلى الاجتماع في أصل الوجود والتحقق، وذلك بأن يتصف جميع الأجزاء بالوجود في ظرفها، هذا الجزء موجود في ظرفه، ذاك الجزء موجود في ظرفه، وتعبير بالظرف فيه مسامحة. إذا وجد الجزء الأول من الزمان قيل أنه متقدم ولو لم توجد سائر الأجزاء. ولذلك هناك فرق بين أن نقول هذا متقدم على ما بعده وبين أن نقول بأن هذا الجزء وجد ولم يوجد ما بعده. لو فرضنا أن للزمان حد، مثلا فرضنا أن الزمان انتهى عند يوم الخميس، بعد يوم الخميس لا يوصف أنه متقدم على يوم الجمعة لأن يوم الجمعة لم يوجد سالبا انتفاء الموضوع، لكن مع ذلك يوصف بوصف هو أنه لو وجد شيء فإنما يوجد بعده. فنحن نريد من البعدية العينية والقبلية العينية هذا المعنى، ونريد من القبلية الذهنية القبلية التي وصف بها المتقدم إذا لوحظ بالقياس إلى المتأخر وبالعكس، فبينهما فرق. نعم هنا كلام أنه ما الذي استوجب أن يكون هذا الجزء متقدم في الزمان؟ ليش كان هذا الجزء متقدم؟ سيد العلامة رحمه الله تعالى يقول هذا فيه قوة ما بعده، ولكن ما بعده ليس فيه قوة وجوده. هذا ذكره السيد العلامة رحمه الله تعالى، لكن الإنصاف أن هذا فيه إشكال نشير إليه، وهو أنه طيب إذا كان الأمر هكذا استطعنا أن نقول الجزء اللاحق فيه فعلية ما قبله فيكون متقدما. إذن الذي ذكره السيد العلامة تقدم رتبي مو تقدم زماني، تقدم الزماني لا يحتاج إلى تعليل، نفس الجزء الزماني هو بعينه تقدم عيني، هو بعينه تقدم. لذلك أنت تقول زيد قبل عمر في الزمان، خب يوم الخميس قبل عمر يوم الجمعة، بما؟ بذاته قبل يوم الجمعة، لأن الزمان لا يوجد إلا بهذا النحو، يوجد جزء ثم يوجد جزء آخر. هذا قولنا ثم بيان لكيفية وجود الزمان، نحن لا نحتاج إلى أن نقول يوم الخميس قبل يوم الجمعة ولا بد أن يكون بينهما اشتراك، الاشتراك في كونهما زمانيين بس، أما التقدم والتأخر فهو بأن يوجد هذا قبل أن يوجد ذاك، وليكن هذا قسما آخر غير القسم الطبيعي. مثلا نقرأ هذا المقدار. قال بسم الله الرحمن الرحيم: غرر في أقسام السبق وهي ثمانية، عددنا بعضها ويأتي بعض الآخر إن شاء الله. وينقسم مقابلاه، المقصود بالمقابلين اللحوق والمعية، أيضا بحسب انقسامه بلا تفاوت. سبق الزماني يقابله معية زمانية ولحوق زماني، سبق الرتبي يقابله معية رتبية ولحوق رتبي، وهكذا. ولذا لم نتعرض لهما، ولما كان التقدم والتأخر مأخوذين في مفهوم القدم والحدوث، وهما على أنحاء، حدوث دهري وحدوث زماني وحدوث أسمائي، أردفنا مبحثه بمبحثه. السبق منهما زمانيا كشف، وهذا من أقسام السبق، وهو السبق الانفكاكي أي الذي يوجد المتقدم بدون المتأخر فيه، سواء كان السابق واللاحق غير مجتمعين كالأزمنة، فإن ذات السابق لا يجمع ذات اللاحق، أو بالعرض بالذات كالأزمنة أو بالعرض كالزمانيات. بالفعل وجود زيد يوم الخميس لا يجامع وجود زيد يوم الجمعة. صحيح وجود زيد يجامع وجود زيد، ووجود زيد يجامع وجود عامر، لكن إذا أخذت كل منهما في زمان خاص وكان بين الزمان تنافين بين الزمانين، بعد اللي يكون الزمانيان المقيدان بذينك الزمانين المتنافيين متنافيين. ومنه السبق بالرتبة أي بالترتيب، ثم منه السبق بالشرف كتقدم الفاضل على المفضول، ومنه السبق بالطابع وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول، ومنه السبق بالعلية يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.